أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجميع التابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جمعنا في هذا المنتدى المبارك وفي هذا الصرح الطيب. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الجماعة وأن يكون هذا الجمع مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك سبحانه والقادر عليه. أحيي الإخوة والأخوات الحضور والحاضرات المباركون جميعا، أحييهم بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يحقق لكم في رضاه آمالكم، وأن يثيبكم على قضائكم هذه الأوقات في طاعته سبحانه، وأن يبارك في هذه القلوب وهذه النفوس التي تأرز إلى ذكر الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تحب الخير وتشنف أسماعها مسامعها بذكر الحق سبحانه وتعالى، لا سيما ونحن في هذه الحلقات المباركات نتدارس كلام الله عز وجل ونتلو كتابه المبارك. ويعني موضوع التجويد هذا يعني شديد التعلق بكتاب الله عز وجل، مما يعطيه رفعة وشرفا وسموا يجاري فيه أعلى العلوم وأشرفها وأعظمها. كنا بحمد الله عز وجل وفضله قد ابتدأنا في شرح كتاب المذكرة في التجويد لمؤلفه الشيخ محمد دبهان مصري حفظه الله تعالى. من الله عز وجل علينا بفضله، فيعني أتممنا عدة حلقات بل ربما أكثر من ذلك، حيث انتهينا في الحلقة الماضية من شرح القسم الأول الكبير من أقسام المد، وقلنا إن المد يقسم إلى قسمين كبيرين أساسين، ألا وهما المد الطبيعي الأصلي والمد الفرعي. وكنا قد ذكرنا أن المد الأصلي الطبيعي يمد بقدر حركتين اثنتين فقط، أو ما يسميه العلماء في بعض مصنفاتهم يمد بمقدار أو بقدر ألف، حيث إنه من المعلوم أن الألف قدرها حركتين أو قدرها حركتان. أما المد الفرعي فهو ربما يطول أو فيه إطالة أكثر من المد الأصلي، فسنلاحظ أنه يمد في الأغلب 4 حركات أو 5 وربما يصل إلى 6، طبعا إلى 6، وهذا ما سنفصله بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة وحلقات تتبعها بإذن الله عز وجل، لأن هذا الموضوع يعني فيه شيء من التفصيل وفيه أمثلة كثيرة حري أن تذكر، فلهذا ربما نحتاج إلى أكثر من حلقة لنفصل هذا الموضوع. وذكرنا من قبل ونذكر أيضا الآن أن هذا الموضوع هو عمود من أعمدة التجويد، أعني المد، لما يعني له من تفرعات وأقسام ووجود كثير في كتاب الله عز وجل، فأمثلته بحمد الله كثيرة. حري بكم أيها الأخوة والأخوات أن تستمعوا وتنتبهوا إلى هذه الشروحات وهذه الأمثلة. موضوعنا هو يعني موضوعنا هذا الذي يتحدث عن المد هو يعني الحمد لله ميسر وبسيط وسلس نوعا ما، اللهم يحتاج إلى شيء من الانتباه والتركيز، لأنه كما أسلفت يعني متفرع نوعا ما. طبعا باختصار شديد أقول أن المد الأصلية أو الطبيعية الذي انتهينا من شرحه فيما مضى لا سبب له، يعني يمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، وهي أقل مقادير المدود، أقل مد هو حركتان، فلهذا ليس له سبب. قد يسأل الآن سائل فيقول طب ما السبب؟ هل هناك أسباب للمدود؟ نعم، هذا ما سنوضحه ونشرحه بإذن الله عز وجل الآن. المد أيها الإخوة أحيانا يكون له سبب وأحيانا لا سبب له. إن كان المد ذا سبب فهو المد الفرعي، وإن كان المد لا سبب له هو المد الأصلي الذي قد شرحناه فيما مضى. يعني يعرض الآن لنا سؤال، ما هي أسباب المد أو ما هو سبب المد؟ نقول إن للمد سببان رئيسان اثنان، ألا وهما الهمز والسكون. إذن ربما يعني في بعض الامتحانات قد تواجهون أذكر سبب المد، نقول إن للمد سببان أساسان كبيران ألا وهما الهمز والسكون. ليست كل أنواع المد لها أسباب، ولكن هناك بعض الأنواع لها أسباب، إن كان لها أسباب فأسبابها إما همز أو سكون. المد الطبيعي الأصلي الذي قد شرحناه فيما مضى لم يكن له سبب، لم يكن له همز، ولم يكن له سكون معين حتى تسببه، فإن إنما هو متسبب يعني ذا، وهو أقل درجات بل أقل مقادير للمد، وهو حركتان كما بينا. أما المد الآن الذي سنشرح في شرح شيء منه أو سنشرع في شرح شيء منه، ألا وهو المد الفرعي، وهو كما بينا القسم الثاني الكبير من أقسام المد الذي بدأنا في شرحه منذ حلقات مضت. في الكتاب في الصفحة 34 من كتاب المذكرة في التجويد ذكر المؤلف حفظه الله عنوانا أساسا كبيرا في الصفحة، فقال ثانيا المد الفرعي. ثانيا لأنه بدأ بأولا ألا وهو المد الأصلي. انتهينا من شرح المد الأصلي والحمد لله، نشرع الآن بإذن الله عز وجل في شرح القسم الثاني من أقسام المد ألا وهو المد الفرعي، وهو الذي يعني يتوقف على سبب ما إما همز أو سكون. ذكر المؤلف حفظه الله تعريفا لهذا المد في كتابه فقال المد الفرعي هو المد الزائد على الطبيعي بسبب الهمز أو السكون. إذن هو مد ولكنه زاد على الطبيعي، لأن الطبيعي قدره أو قدره حركة. أما المد الفرعي فقد زاد عنه، فنمده أحيانا أربعة أو خمسة أو ست، أربعة أو خمس أو ست حركات كما سنبين إن شاء الله عز وجل. ثم ذكر بسبب الهمز أو السكون، لماذا هذا المد الفرعي ولماذا زاد عن الطبيعي؟ لأن له سببا إما همز أو سكون، يكون هذا السبب إما همزا أو سكونا. طبعا ذكر الآن شيئا من التفصيل حفظه الله، فقال أولا المد بسبب الهمز. إذا ذكرنا أن للمد سببان همز أو سكون. سنرجع موضوع المد الفرعي الذي بسبب السكون إلى حلقة قادمة. أما المد الذي سببه الهمز سنبدأ في شرحه الآن. قال المد بسبب الهمز وهو ثلاثة أنواع. المد الذي بسبب الهمز ثلاثة أنواع. ألف أو أل أولا المد الواجب المتصل، ثانيا المد الجائز المنفصل، ثالثا مد الصلة الكبرى، وقد تحدثنا عن أختها مد الصلة الصغرى فيما مضى. إذن لو يعني حاولنا أن نرسم مخططا أو شجرة للمدود، ولو يعني رسما ذهنيا تركزون معي إن شاء الله عز وجل، قلنا المد عنوان كبير ينقسم إلى قسمين كبيرين، مد أصلي طبيعي حركتين ليس له سبب، مد فرعي أكثر من حركتين في الأغلب وله سبب إما همز أو سكون. الآن انتهينا من شرح المد الطبيعي، لو أتينا إلى المد الفرعي أيضا نقسمه إلى قسمين أساسين كبيرين، المد الفرعي الذي بسبب الهمز والمد الفرعي الذي بسبب السكون. الذي بسبب السكون سنرجئه إلى وقت قادم إن شاء الله. أما حلقتنا اليوم تتحدث بإذن الله عن المد الفرعي الذي سببه الهمز، وهذا يتقسم أو ينقسم ويتفرع إلى أقسام ثلاثة. أولا المد الواجب المتصل، والمد الجائز المنفصل، ومد الصلة الكبرى. وذكر المؤلف حفظه الله أن مقدار مد كل منهما أو مقدار مد كل منها من هذه الثلاثة المتصل والمنفصل والصلة الكبرى، مقدار مد كل منها أربع حركات أو خمس حركات، أربع حركات أو خمس حركات، سنفصل الآن بإذن الله عز وجل. لو أخذنا على حدة المد الواجب المتصل، وهو النوع الأول من أنواع المد بسبب الهمز، المد الواجب المتصل تعريفه هو أن يأتي حرف المد والهمزة بعده في كلمة واحدة. باختصار شديد موضوعنا الآن في المد الفرعي سنتكلم عن حرف المد وعن السبب. إذا عندنا نقطتان اثنتان أو عندنا موضوعان اثنان، ألا وهما الحرف الممدود يعني حرف المد زائد السبب. لو تذكرون في حديثنا عن المد الأصلي الطبيعي لم نذكر أو لم نكن نذكر سببا للمد، لأن المد الطبيعي لا سبب له كما بينا. أما في المد الفرعي سنتكلم عن حرف المد نفسه بالإضافة للسبب الذي سبب هذا المد، وقلنا إما أن يكون همزا أو سكونا. أما يعني في كلامنا عن المد الفرعي سنهتم بأمرين اثنين، ألا وهما حرف المد أو الحرف الممدود، إما الألف المدية أو الواو المدية أو الياء المدية كذلك. إذا سنتكلم عن حرف المد بالإضافة إلى السبب. إذا عندنا مصطلحان أو عندنا نقطتان أو أمران سنهتم بهما عند شرحنا عن المد الفرعي، ألا وهما حرف المد زائد السبب، حرف المد بالإضافة إلى سبب المد. طيب نتكلم الآن عن المد الواجب المتصل. المد الواجب المتصل هو مد. طب لماذا سمي واجبا؟ لأن القراء جميعهم، أو لأن القراء جميعهم كلهم يعني يمدونه أكثر من حركتين، يمدونه أكثر من حركتين. صحيح أنهم يتفاوتون ربما ثلاثة أربعة خمس ست حركات، ولكن كل القراء يعني يجمعون على مد المتصل أكثر من حركتين، أكثر من المد الطبيعي. فلهذا هو واجب عند جميع القراء بلا استثناء، والله تعالى أعلم. وسمي متصلا لماذا؟ إذا قلنا سمي مدا لأنه مد فيه مط وفيه طول، وسمي واجبا لأن القراء كلهم يمدونه بقدر أكثر أو بقدر أكثر من حركتين. طب لماذا سمي متصلا؟ لو تذكرون قبل ربما نصف دقيقة قلت سنتحدث عن حرف المد وعن السبب. سمي متصلا لأن حرف المد والسبب الذي هو في حالتنا هذه الهمز، سوف لا نتكلم عن السكون في حلقتنا هذه، نتكلم عن الهمز فقط. فإذا عندما أقول السبب في هذه الحلقة أعني الهمز، لأننا سنركز حديثنا عن الهمز. إذا سمي متصلا لأن حرف المد وهو إما الألف أو الواو أو الياء المديات، لأن حرف المد والسبب الذي هو الهمز يكونان في كلمة واحدة، فاتصل الهمز الذي هو السبب بحرف المد، اتصلا لأنهما اجتمعا في كلمة واحدة وليس في كلمتين. لهذا سمي متصلا لأن السبب الذي هو الهمز اتصل بالمد بحرف المد. إذا نعيد التعريف مرة أخرى بعد هذا التفصيل، فنقول المد الواجب المتصل هو أن يأتي حرف المد والهمزة، أو أن يأتي حرف المد والهمزة بعده في كلمة واحدة، لأنه في كلمة واحدة سمي متصلا. ومن أمثلته كلمة الملائكة. الملائكة لاحظوا عندنا الملائكة، عندنا حرف مد وهو الألف، جاء بعد اللام الملائكة، ثم جاء بعده في الكلمة نفسها الهمزة وهو السبب، سبب المد. فلأن حرف المد جاء بعده همزة يعني سبب، ثم اجتمع في كلمة واحدة، لهذا هو مد واجب متصل يمد بمقدار أربع أو خمس حركات. لماذا أربع أو خمسة أو خمس؟ لأن الشاطبي رحمة الله عليه، طبعا نحن نتكلم نعم من طريق الشاطبية، ما نتكلم من طريق الطيبة، طريق طيبة يمد ربما عندهم بأقل من هذا، ولكن نحن نتحدث عن طريق الشاطبي. وذكرنا في الحلقات الأولى الماضية يعني ذكرنا ما المقصود بالطريق والقراءة والرواية. الآن من طريق الشاطبية وهي طريقنا التي نشرح من خلالها هذا التجويد وهذه المادة، طريق الشاطبية تقول مد المتصل أربع حركات. ولكن أصل الشاطبية، أصل منظومة الشاطبية هو كتاب التيسير لأبي عمرو الداني رحمة الله عليهم جميعا، يقول تمد بمقدار خمس. فلهذا لو مددتها أربع من طريق الشاطبية أو خمسة من طريق أصل الشاطبية جاز لك ذلك، يمد إذن بمقدار أربع أو خمس حركات. ربما يسأل سائل الآن ما الحركة؟ الحركة أيها الأخوة يعني قبل والأخوات قبل أن أشرح وأعطي ما قاله العلماء في الحركة، يعني هي تؤخذ بالتلقي، ومن خلال التلقي من الأفواه المشايخ تعرف أو يعرف مقدارها. طبعا الحركة هي الفتحة حركة، الحرف المتحرك حركة، سواء كان حرفا متحركا بالفتح أو متحركا بالضم أو متحركا بالكسرة أو حتى ساكنا، هذه كلها حركات. يعني ن حركة، ن حركة، كذلك ن حركة، وإن حركة أيضا. بعضهم قال هي مقدار قبض الأصبع أو بسطه، ليس قبضه وبسطه، لا قبضه أو بسطه. يعني لو إنسان، لو أن إنسانا أشار بسبابته ثم قبضها، يعني هذه القبضة إليه، يعني حرك السبابة كما مثلا في التشهد في الصلاة، هذه بعضهم يسميها حركة. نحن يعني على اتفاق أن الحركة تؤخذ بالتلقي، ولكن هي يعني بقدر أو ميزان حرف مفتوح أو مضموم أو مكسور أو حتى ساكن. طبعا هذه الحركات تختلف أيها الأخوة والأخوات حسب درجة أو مرتبة القراءة. حركة الإنسان يعني حركة القراءة، حركة التدوير مثلا، ليست كحركة التحقيق طولا أو زمنا، لأن التحقيق قراءة بطيئة، فتكون يعني مقدار الحركات أطول قليلا من الحركة التي تكون عند التدوير أو عند التحقيق أو عند الحدر مثلا، حركة الحدر ربما تكون أقصر من حركة التحقيق لأنها أسرع، يعني مقياس أو ميزان الحركات هو ميزان مرن حقيقة، لأنه يعني يتبع المراتب التلاوة، مع أن بعض المشايخ والعلماء يقول لا، الحركة هي واحدة سواء كانت القراءة بالتدوير أو التحقيق، ولكني يعني أجد هذا قولا يعني ليس بدقيق حقيقة، لأن الحركة لا بد وأن تتبع مرتبة القراءة، فالذي يقرأ قراءة بطيئة تحقيقية ليس كمن يقرأ بسرعة، فمقياس هذا ليس كمقياس ذاك. إذا باختصار شديد تمد أو يمد المد المتصل الواجب هذا بمقدار 4 أو 5 حركات. مثال من الأمثلة أيضا كلمة جاء، لاحظوا عندنا ألف جاء ثم جاء بعدها همزة يعني سبب، فالألف هذه لأنه جاء بعدها سبب ألا وهو الهمز، واجتمع الحرفان الألف والهمزة في كلمة واحدة سمي مدا متصلة، وأيضا يمد بقدر 4 أو 5 حركات. أمثلته كثيرة، مثلا بريئا النسيء يسوء قروء، وقيسوا عليها أمثالها. دعوني مثلا أطبق الأمثلة هذه بعد أن شرحتها نظريا أحاول تطبيقها عمليا. مثلا الملائكة جاء كمن باء بريئا النسيء ليسوء قروء. إذا هذه أمثلة وطبقناها بهذه الطريقة تقرأ بهذا المقدار من المد. طبعا أيها الأخوة الأخوات، كما أسلفت أنه سمي متصلا لمجيء المد والهمزة بعده في كلمة واحدة، وسمي واجبا لإجماع القراء على مده أكثر من حركتين، ومقدار مده 4 حركات أو 5 حركات، كلاهما جائز. طبعا هذا بالنسبة للمد الواجب المتصل، أما بالنسبة للمد الجائز المنفصل، طبعا هو مد أيضا ولكن سمي جائزا. لماذا؟ لأن بعض القراء يقصره حركتان أو حركتين، وبعضهم يمده طويلا 4 أو 5 أو حتى 6 حركات، فلهذا لأن بعضهم يمده وبعضهم يقصره، لأن بعضهم يمده وبعضهم يقصره، لهذا سمي جائزا، لأنه يجوز مده عند بعضهم ويجوز فهمه عند بعض الآخر. ولكن أيها الأخوة والأخوات، ربما يشكل على البعض فهم هذا المصطلح فيقول بأنه مد جائز منفصل إذا يجوز قصره من طريق الشاطبية. أقول لا، من طريق الشاطبية كما تلقيناه عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن سمي جائزا لا، إنما نمده بمقدار 4 أو 5 حركات، يعني يعامل تماما كالمتصل. إذا نفرق، المتصل يسمى واجبا والمد المنفصل يسمى جائزا، كلاهما يمد بمقدار 4 أو 5 حركات، ولكن المد المتصل سمي جائزا لإجماع القراء كلهم على مده أكثر من حركتين، أما الجائز سمي جائزا لأنه أو لأن القراء بعضهم يمده أربع يعني بعضهم يمده حركتين وبعضهم يمده أكثر من ذلك. أما في كتابنا هذا ومن طريقنا هذه يعني الشاطبية، نتفق ولله الحمد على جمع على قصر على مده بمقدار حركة 4 حركات، على مده بمقدار 4 حركات أو 5 كما أسلفت. طبعا إذا عرف المؤلف حفظه الله هذا المد فقال، طبعا هو سمي منفصلا أيها الأخوة والأخوات لمجيء الألف أو الواو أو الياء، يعني لمجيء حرف المد في كلمة، ولمجيء السبب وهو الهمزة في كلمة أخرى، يعني المد حرف المد في كلمة في آخر الكلمة الأولى، والسبب وهو الهمزة في أول الكلمة الثانية. صحيح أن المد والهمزة تجاورتا أو تجاورا، ولكن كل منهما وقع في كلمة يعني مختلفة، فلهذا سمي منفصلا لانفصال المد أو حرف المد عن السبب كل في كلمة. إذا تعريفه كما ورد في الكتاب هو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة بعده، ومن أمثلته يا أيها، وإن وردت ربما في القرآن كما تشاهدون يا أيها كتبت كما سأكتبها الآن أمامكم، يعني وردت هكذا أو كتبت هكذا. نعم يا أيها، ربما هكذا كتبت فالبعض يظنها أنها متصلة، لا، أنا أقول هذه يا أيها، هذه الألف وبعدها الهمزة كل منهما في كلمة، لأن أصلها هكذا يا أيها. ولكن رسم المصحف كما تعلمون له ضوابطه، فقد تظهر للقارئ أو لمن لم يتعلم كثيرا هذا الفن من فنون التجويد، قد يظهر له يعني أن حرف المد والهمزة جاء في كلمة واحدة، لا، يا أيها يا وحدها، وأيها وحدها في كلمة ثانية. فلهذا يا أخوة الأخوات، يا أيها مثال على المد الجائز. المنفصل أيضا يمد بأربع أو خمس حركات، كذلك مثال قوا أنفسكم، عندنا كلمة قوا، عندنا واو آخرها وهو حرف مد لأن ما قبله مضموم، ثم أنفسكم أول كلمة أنفسكم جاء فيها همزة، إذا عندنا حرف مد بعده همزة مباشرة، يعني جاءت يعني لم يفصل بين المد والهمزة في أي حرف آخر، إنما المد والهمزة جاء متجاورين، ولكن كل منهما في كلمة، لهذا سمي منفصلة لأن المد فصل عن الهمزة لأنه جاء في كلمة أخرى. ربما تكتب كلمة قوا أنفسكم كما سأكتبها الآن، قوا، لاحظوا كالتالي، قوا أنفسكم كما كتبتها أمامكم الآن. قد يقول قائل وجدنا ألفا بين الواو والهمزة، قل هذه ألف التفريق لا نطق لها، فلهذا واو بعدها همزة مباشرة، وهذه الألف لا ضير بوجودها لأنها لا تلغي الحكم، لأن الواو هي التي نطقت والألف هذه لن تنطق، فلهذا لم تكن تؤثر على المد، فنمده أربع أو خمس حركات فنقول قوا أنفسكم. كذلك قولوا آمنا، كذلك إني آمنت، أو كذلك مثال آخر حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. لاحظوا يعني الدرس أظنه سلسا ويسيرا مبسطا حقيقة، ولكن يحتاج شيء من الانتباه لأنه يعني في قابل حلقاتنا ستتفرع الأقسام ويزيد عددها، فربما يشكل على البعض. ذكر المؤلف أيضا كملاحظة عن المد المنفصل، فقال سمي منفصلا لوجود المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الأخرى يعني التالية لها، وسمي جائزا لجواز قصره عند غير حفص لبعض القراء، ومقدار مده أربع حركات أو خمس حركات مثل المتصل كما بينا. النوع الثالث والذي سنختم به حلقتنا إن شاء الله عز وجل لهذه الليلة، النوع الثالث من أنواع المد الفرعي الذي سببه الهمز، قلنا أول المد جاء الواجب المتصل ثم الجائز المنفصل، والآن نتحدث عن مد الصلة الكبرى. المد مد، والصلة ذكرناها عند شرحنا عن الصلة في الصورة في الحلقة الماضية، ولكن لا بأس نعيد بإذن الله عز وجل شرحها الآن. وسميت كبرى لأنها يعني تمد بمقدار أربع أو خمس حركات تعامل كالمنفصل تماما، أما الصورة فتمد حركتين تعامل كالطبيعي. ذكر المؤلف تعريفا فقال هو يعني مد الصلة الكبرى هو جعل ضمة هاء الضمير واوا وكسرته ياء، نعم هو جعل ضمة هاء الضمير واوا وكسرته ياء إذا وقع بين المتحرك وهمزة القطع، مثل يعني إذا جاء عندنا هاء ضمير، وذكرنا فيما مضى هاء الضمير هي هاء زائدة تدخل على بعض الحروف وبعض الأسماء، يعني وهي زائدة ليست من بنية الكلمة، وتكون فيها يعني تكون ضميرا لإنسان أو لشخص أو ربما تشير إلى ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. هذه هاء الضمير إذا حذفت لا تؤثر على الاسم ولا على الحرف، إنما هي زائدة، طبعا تكون متحركة، شروطها حتى تمد وتكون مد صلة شروطها أن تقع بين متحركين، إذا الحرف الذي قبلها متحرك والذي بعدها متحرك، إذا كان الحرف الذي بعدها وهو أيضا متحرك، إذا كان الحرف الذي بعدها أي حرف سوى الهمزة إذا هو مد صلة صغرى تمد بمقدار حركتين فقط، أما إذا كان الحرف الذي بعد هاء الضمير متحركا وكان همزة قطع إذا هو مد صلة كبرى يمد بمقدار أربع حركات. إذا جاءت عندنا هاء ضمير مضمومة وبعدها همزة، إذا هاء الضمير المضمومة هذه نحول ضمتها إلى واو ونمدها بمقدار أربع حركات أو خمسة كما المنفصل، وإذا جاءت هاء الضمير مكسورة وبعدها همزة قطع، إذا هاء الضمير المكسورة هذه نحول كسرتها إلى ياء ثم نمدها بمقدار أربع أو خمس حركات. سنأتي إلى الأمثلة إن شاء الله عز وجل. طبعا مثلا من الأمثلة وهو يحاوره أنا، وهو يحاوره أنا، طبعا وهو يحاوره، لاحظوا يحاوره هذا فعل مضارع آخره هاء ضمير، هاء الضمير هذه زائدة لو حذفناها أصبح الفعل يحاور، بقي فعلا صحيحا يعطي المعنى نفسه. هنا هاء الضمير هذه نعم متحركة بالضم، ما قبلها متحرك وما بعدها متحرك، وكان همزة قطع، إذا هي مد صلة كبرى. هاء الضمير هذه نحول ضمتها بدل يحاوره تصبح يحاوره، نجعلها واوا، وهذه بمعنى أصبحت واو، يعني أصبحت حرف مد، ثم جاء بعدها همزة، إذا نمدها بمقدار 4 أو 5 حركات تعامل كالمنفصل، فنقول وهو يحاوره أنا، هذه في الكهف مثلا، وأمره إلى الله. أما لو لم يكن بعدها همزة وأمره كذا، يعني حركتين نمدها، أما طالما أن هاء الضمير هذه تبعها همزة ستمد بمقدار 4 5 حركات وتسمى مد صلة كبرى. كذلك ومن آياته أن خلقكم، كذلك عند ربه إنه، كذلك إن هذه أمتكم أمة واحدة. لاحظوا هذه أمتكم، أيضا هذه الهاء الثانية من كلمة هذه تعامل كهاء الضمير، وأحكامها هي نفس أحكام هاء الضمير التي درسناها، تعامل نفس المعاملة. إذا باختصار شديد، مد الصلة الكبرى أنه عندنا هاء ضمير متحركة إما بفتح إما بضم أو بكسر، إن كانت متحركة بفتح العفو، إن كانت متحركة بضم أو بكسر ووقعت بين متحركين وكان الحرف الثاني همزة، فإننا نقلب الضمة، ضمت هاء الضمير إلى واو، وإن كانت كسرة نقلبها إلى ياء، ونمدها مدا طويلا 4 أو 5 حركات تعمل كالمنفصل. وذكرنا من الأمثلة عليها ما ذكرنا، وأظن الموضوع يعني الحمد لله سلسا كما قلت، لأن مد الصلة ربما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية. إذا المد يعني كعنوان كبير الأساس ينقسم إلى قسمين، أصلي أو طبيعي، ومد حركتين لا سبب له، يعني لا سبب له من همز أو سكون، أو القسم الثاني الكبير وهو المد الفرعي وله سبب إما همز أو سكون. طبعا هذا المد الفرعي ينقسم إلى قسمين كبيرين، مد بسبب الهمز ومد بسبب السكون. المد الذي بسبب الهمز أيضا ينقسم إلى أقسام ثلاثة، المد الواجب المتصل، والمد الجائز المنفصل، ومد الصلة الكبرى. بينا هذه الأقسام الثلاثة بحمد الله عز وجل الآن. في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل سندخل بالمد الفرعي الذي سببه السكون، سببه الهمز تكلمنا عنه، الآن سنتكلم في المد الفرعي الذي سببه السكون. طبعا إلى ذلك من حين أرجو لكم توفيقا من الله عز وجل، و يعني بركة في الوقت، وأرجو منكم كذلك يعني رجاء حارا أن ترجعوا إلى الكتاب نفسه أو حتى إلى مؤلف آخر فتتذاكروا هذا الكلام وهذا الموضوع، لأنه يعني وتحاول أن تلخصوا أو تكتبوا شيئا من الملاحظات، لأنه يعني كما قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوثق. فكتابة العلم يعني من الأمور الطيبة والمرجوة من أهل العلم وطلبته، لأنه بغير ذلك ربما يتفلت. أرجو من مرارا وتكرارا من الإخوة والأخوات أن يعودوا للكتاب نفسه، والحمد لله متيسر وموجود على الشبكة العنكبوتية، يستطيعون تحميله من موقعه أو ربما أي كتاب آخر يتحدث عن هذا الفن وعن هذا الموضوع بالذات، أعني المد. حري بكم أيها الإخوة والأخوات المباركون والمباركات، حري بكم أن ترجعوا إلى هذه المصنفة ثم تحاولوا ولو أن يعني تقرأوا قراءة سريعة ما قد قيل، حتى تترتب الأمور والمعلومات في أذهانكم وتدوم أكثر بإذن الله عز وجل. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من قولي في هذه الحلقة. أرجو من الإخوة والأخوات من كان عنده أي سؤال أو استفسار قبل أن ننهي هذا الدرس أن يطرحه أمامنا على الشاشة، ليستسنى للجميع قراءته ثم نستعين بالله على إجابته بحوله سبحانه وتعالى. أنا أعطيكم يعني فترة نصف دقيقة مثلا أو أقل، من أراد أن يكتب شيئا فليعرضه أمامنا مشكورا مأجورا. الإخوة في غرفة شباب إسلامي يسألون أي كتاب تنصحنا بالقراءة منه إن شاء الله؟ قلنا أي كتاب يتحدث عن هذا الفن، إن كان من شيخ يعني معروف أو يعني له باع في هذا المجال فهذا جيد، ولكن حتى لا نشتت الموضوع أكثر، يعني الكتاب أسأل يعني الإخوة المشرفون أو المشرفين أن يتكرموا بوضع الرابط الخاص بهذا الكتاب، وهو كتاب المذكرة في التجويد لمؤلفه يحفظه الله محمد الشيخ محمد نبهان المصري، من أعلام المقرئين والمجودين ومن أعلام يعني من كبار مشايخ القراءات في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وهو شيخ شيخي حقيقة. فمن أراد أن يرجع لهذا الكتاب يجده، أعطيكم اسمه مرة أخرى، المذكرة في التجويد. المذكرة في التجويد، على الإخوة في الإشراف يعطونكم الرابط إن شاء الله عز وجل. تقول الأخت أم عبد الرحمن عندها كتاب أحكام تجويد القرآن على رواية حفص ابن سليمان تأليف محمد سعيد محمد علي ملحس، طبعا هذا كتاب قيم وشيخه يحفظه الله تعالى من المشايخ الكبار، ولكن يا حبذا لو يرجع الإخوة للكتاب الذي ذكرته يعني ينصح به أكثر حقيقة، لأنه بعض الكتب ربما يعني يكون فيها بعض الأخطاء مثل الكتاب الذي ربما ذكر، ولكن أنا بقول كتاب المذكرة في التجويد لأننا نشرح منه، فالأفضل أن يرجع إليه بعض الإخوة والأخوات يكون أفضل. راسق إذا وقب يقول هل هذا إظهار؟ تقول أخت سهيلة، معلش لأن سألت قبل قليل ونسيت أو نسيت أن أجيب عن سؤالها، تقول يجوز القصر في مادة الصلة الكبرى؟ يعني الصلة الكبرى يعامل كالمنفصل، قلنا المنفصل 4 5 حركات لا يجوز قصره من رواية حفص من طريق الشاطبي، وكذلك مد الصلة الكبرى يمد 4 5 حركات ولا يجوز قصره في رواية حفص من طريق الشاطبي، والله تعالى أعلم. غاسق إذا وقب جاء عندنا تنوين كسر بعده همزة، نعم والهمزة من حروف الإظهار، إذا غاسق إذا وقب حكمها الإظهار، نعم إظهار حلقي شرحناه فيما مضى. هل من أسئلة من الأخوة والأخوات؟ هل من استفسارات فيما قيل اليوم أو عما قيل اليوم أو عن حتى أمور مضت يعني؟ أو أي موضوع حتى في القراءة أو في التجويد سواء يعني كان. تقول أخت سهيلة الواجب المتصل يمكن 6 حركات عند التطرف، أختي هذا سبحان الله يعني نعم، لأنه طبعا مقولة معروفة أو حتى ربما بيت شعر، وأقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل، إن ما خانت الذاكرة ظلمها في الجمزورية، أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل، من كان مد العارض للسكون وهو أضعف من المتصل لا شك، من كان مده 6 حركات أو 6 حركات فعند الوقف على المنفصل أي على المتصل يمده أيضا 6 حركات والله تعالى أعلم. نعم طبعا للتذكير هذه الحلقة والحلقات التي مضت أظنها يعني مسجلة، الحمد لله سجلها إخوة لكم مباركون وأخوات كذلك، موجود على الموقع من أراد الرجوع إليها. يقول أبو عبد الله المقدسي كثير من الأئمة لا يقرؤون بالمنفصل، يعني يقصرون المنفصل، هل فيه نقص لكمال التلاوة أو بعد عن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أيها الإخوة الأخوات هذا السؤال جيد، فعلا كثير من المقرئين أو حتى من الأئمة يقرؤون بالمنفصل، القراءة بالمنفصل ليست مخالفة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد القراءة بالمنفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صحيحة لا نخطئها أو نخطئ قارئها، ولكن لها شروط. يعني إما أن تتعلم أيها الأخ الفاضل قراءة المنفصل، يعني تتعلم يعني شروط القراءة بالمنفصل، يعني فتقرأ أصول الطيبة وتتعلمها وتتلقاها عن شيخ متقن، ويجوز لك وقتها أن تقرأ بقصره. حتى بعض المشايخ يقولون ليس بالضرورة ربما يعني الرجوع لي يعني للطريق الطيبة كلها والغوص في يعني جواهرها، من أراد أن يقرأ بالمنفصل وضع العلماء بعض الشروط، يعني مثل عدم مثلا السكت على السكتات المعروفة عند حفص الأربعة والأربع، وكذلك يعني في شروط معينة مثلا بس با بالسين او بالصاد، هذه شروط معينه. اذا اردت ان تقرا بالمنفصل حقق الشروط هذه ثم اقرا بالمنفصل، يكون كذا، يكون هذا اجود وافضل واقرب للصواب. بعض المشايخ وان كانوا قله قليلين حقيقه، نذر يسير، يقولون يجوز الخلط بين القراءات، يعني تقرا بروايات، وان كنت لا ارى بهذا، الاصل ان تقرا بكل روايه او قراءه على حده دون ما ان تخلط. هذا قول كثير من ائمه الاقراء والاداء يعني قديما وحديثا، يعني بما انه لا يجوز الخلط بالقراءات والروايات والطرق، اذا انت ما يجوز ان تاتي بكلمات في الشاطبيه من الشاطبيه ثم في نفس النفس تقرا كلمات من الطيبه، يعني تاتي بكلمه بالسكت من الشاطبيه ثم تقصر منفصل من الطيبه، كيف ذلك؟ انت تخلط الان، وهذا ليس بمحبوب عند كما قلت كثير من اهل الاداء قديما وحديثا. طيب نقرا الالف لام ميم مشدد وبعدها حرف الهاء، هل هذا امهار؟ كيف الف لام ميم بعدها حرف الهاء؟ ائتني بمثال جزاك الله خيرا. الاخوه في غرفه شباب الاسلام يوضح سؤالك، بارك الله فيك او فيكي. تقول الف لام ميم مشدده وبعدها حرف الهاء. شوف ان كنت تعني ميم ساكنه بعدها حرف الهاء، نعم هذا اظهار شفوي، ولكن وضح سؤالك بارك الله فيك. يومئذ يصدر، نعم هذا ادغام بغنه، يومئذ يصدر، ادغمنا التنوين تنوين الكسري مع الياء ادغاما ناقصا، وهو بغنة يمد بمقدار زمني له طوله يؤخذ بالتلقي، وإن كان بعضهم في مؤلفاتهم يقول بمقدار حركة، وهذا كلام ليس دقيقا والله تعالى ليس دقيقا والله تعالى أعلم. نعم. هل من استفسارات يا أيها الأخوات؟ هل من تعليقات في غضون دقيقتين قبل أن يعني ينفذ الوقت معنا؟ وفيكم بارك وجزاكم الله خيرا كذلك. طيب أنصح الأخ أو الأخت أو الأخوات والأخوة جميعهم في غرفة شباب إسلامي أن يرجعوا للحلقات، جزاكم الله خير، شرفتونا ونورتوا المنتدى، ولكن جيد لأنكم يبدو أنكم جديد يعني جديدون معنا أن ترجعوا إلى الحلقات المسجلة، لأنه شرحنا بالتفصيل أحكام النون الساكنة والتنوين، هناك تجدون ضالتكم، ولكن لا بأس أن أجيبكم الآن. إن الإنسان هذا ليس إظهارا أخي أو أختي، هذا إخفاء حقيقي، إخفاء النون الساكنة عند التنوين بمقدار بغنة، فنقول إن الإنسان وهكذا. الأخت سهيلة تقول مش مركز في ماذا أختي؟ وفيك بارك أخت أم عبد الرحمن، جزاك الله خيرا. اللهم آمين وجزاكم خيرا جميعا. الإنسان نعم هي فيه إخفاء، نصيحة أن ترجعوا للتسجيلات، الحمد لله هي متوفرة وميسرة وموجودة أمامكم في نفس المنتدى أظن، يعني لها رابط خاص على الإخوة المشرفين، يعني يضيفوا رابط الحلقات المسجلة. إخفاء ليس إظهار أختي وأخي والجميع. الإنسان هذه النون حكمها الإخفاء، لا نقول إظهار خالص وإظهار ناقص، هي إخفاء وليست إظهار. نعم بالعكس، حتى الإظهار عكس الإخفاء، يعني لو كانت مظهرة كانت الإنسان يقرأها اللسان، ولكنها ليست مظهرة ولا حتى إنما هي مخفى. طيب إخفاء بغنى، نعم نعم صدقت. طيب إذا نعم إخفاء حقيقي، جزاكم الله خيرا. في نهاية هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يكون ما قلنا وما سمعتم في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم الدين، وأن يجعل هذا اللقاء لنا لا علينا، وأن يكتب له القبول سبحانه وتعالى عنده ومن ثم عند خلقه، وأن يجعله مباركا لكل من قاله وسمعه وحضره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد قلت ما قلت، إن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. هذا وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم